بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السبق بين الخيل. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال عبد الله: حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالبخاري رحمه الله تعالى يسوق في كتاب الجهاد ويبين الأسباب التي يصل بها المسلمون إلى هذا الأمر العظيم الذي هو ذروة سنام الإسلام، فيتدرج في استعمال الآلة كالفرس والسيف والرمح والسهم وكيفية استعمال هذه الأشياء والطريقة المثلى، ويسوق الأحاديث بطريقة مرتبة منظمة حتى يستطيع المسلم أن يتهيأ لأن يكون قويا وأن يواجه أعداء الله بأعلى شعيرة وبأفضل شعيرة وهي الجهاد. وباب الجهاد باب عظيم، ودائما نركز أن الأمة في عز ما دام هناك جهاد، وأن الأمة في ذل ما لم يكن هناك جهاد، ويستحيل لهذا الدين أن يمكن له بلا جهاد بلا قوة. يعني بنرى أن الواقع الذي نعيش فيه يعني في أمور متغيرات كثيرة جدا، في أشياء ترى فيها نوع من التناقض. يعني لا شك أن هناك مثلا في مصر تمكين، وأن الوضع تغير عن ذي قبل تغيرا واضحا جليا، ولكنه بمقاييس الشرع واقع مخوف. يعني بمقاييس الشرع، يعني ما سمعنا في تاريخ البشرية أن الحق أقيم على يد أعداء الإسلام، أو أن أعداء الإسلام داهنوا الحق ومكنوا له، هذا أمر مستحيل. فلذلك هذا مخوف، ومخوف شديد. فلذلك يعني قد تكون هذه كما يقال هدنة على دخن، أو هدنة على أقذاء بين المسلمين وبين أعدائهم. فهذه الفرصة تحتاج إلى يعني أن يجتهد المسلم في إقامة دينه في نفسه، وأن يتجه إلى الله عز وجل بقوته، حتى إن وقع بلاء فلا يفتى. لأن الآن يعني لما ننظر مثلا إلى المدنية الحديثة التي نحن فيها، نرى لها أصول ولها رؤوس ولها تمكين قوي، وكم زالت من أمم وتغيرت، وكم بقيت أمم ولا تزول إلا بقوة ولا تبقى إلا بقوة. ولو نظرنا إلى الأمم الحاضرة المعاصرة نرى أن قوتها في أشياء خطيرة جدا. يعني أي دولة تقام على ظهر هذه الأرض لها أصول 4: الأصل الأول جيش، وجيش قوي، وهذا الجيش لابد أن يواجه أهل الأرض قاطبة قوي، كلما قوي الجيش كلما مكن لهذه البلد. ونرى أيضا قوة داخلية اللي هو ما يسمى بالشرطة أو الداخلية أو غيره، لابد أن تكون قوية لردع المخالف، لتمكين أهل الحق، لأن ربما ترى يعني مثلا أمان من الخارج، لكن في الداخل ممكن انقلابات وزعزعة داخلية وغيره. فلابد أن تكون قوة داخلية قوية جدا وهي الشرطة، وتكون موافقة لدين هذه الدولة ولواجهة هذه الدولة. أيضا الإعلام، وهو أقوى جهاز على ظهر الأرض. يعني كانوا من قبل يستعملون السحرة، أي ملك يأتي بالسحرة لإضلال الناس وإظهار قوة الملك. الآن الإعلام هو السحر الذي يفتن القلوب ويغير العقول ويطمسها. أيضا أي دولة لها دين تشريع. فلو نظرنا إلى بلادنا وبلاد غيرنا نرى أن هذه الأربعة ليست في أيدي المسلمين، لا الجيش في يدهم ولا الشرطة في يدهم ولا الإعلام في يدهم. الإعلام الإسلامي هزيل طبعا، والإعلام الإسلامي يعني شاء أعداؤنا أو أراد أعداؤنا، طبعا المشيئة لله عز وجل، أراد أعداؤنا أن يطمسوا الدين عن طريق هذا الإعلام الإسلامي. يعني صار هناك يعني تناقضات ومعارك داخلية وخارجية وأشياء كثيرة جدا، حتى أن كثير من المنظرين يقولون بين الإعلام الإسلامي والإعلام اللاديني مسافة حوالي 20-30 سنة، مسافة كبيرة جدا جدا، لأن هذا إعلام يعني وصل إلى مرحلة يعني فعلا سحر، حتى أن كثيرا من الملتزمين والمتدينين ينبهروا بالإعلام اللاديني، ممكن يتفرج معه على موعظة من شيخ على، لكن لا يستطيع أن يستمر في أو أن توجه الأمة أو العالم إلى إعلام إسلامي كما يفعلون 24 ساعة. أنت عندك في الإعلام اللاديني ممكن تجد 24 ساعة لا تشعر بالزمان ولا بالمكان. فأيضا اللي هو الدين التشريع والتشريع، فنظرنا إلى هذه في مصر نرى وليس هناك واحدة في يد الإسلامي، الجيش ليس في يدك، والداخلية ليست في يدك، والتشريع ليس في يدك، ممكن ترقع تدخل حتة تطلع حتة لكن ليس في يدك. التشريع اللي هو الفرنسي ما زال قائما ويستحيل أن يغير، يستحيل إلا إن شاء الله عز وجل بقوة. وكذلك يعني هذه الأربعة أشياء اللي قلنا، الجيش، الداخلية، الإعلام، التشريع، فصارت منظومة مرتبة. ويخشى على الإسلاميين أن يفتنوا، لأن طبعا وضعوا سباق بين الدين وبين اللادين، سباق وسباق محموم، والسباق هذا سباق فقري وليس يعني قوة أو غير، لأن ما في قوة إطلاقا للإسلاميين، ليس لهم قوة. ويمكن أذكره في بداية الثورة المصرية، الثورة القديمة ليس الجديدة، لما قبلها قام الثوار الأحرار وبدأوا في يعني ترتيب أمور لرضا الشعب عن طريق الدين والاتصال بالفئات الدينية الموجودة كالأزهري والإخوان وقتها كانوا قوة وغيرهم من هذه الأشياء، وفعلا استطاعوا أنهم يهيئوا هذه الأمور وبايعوا الإخوان. يعني أذكر أن عبد الناصر بايع الإخوان وكان معه وكان المرشد على يده اليمنى إلى آخره من هذه الأشياء. وفجأة في ليلة الليلة، يعني ما الذي حدث لا تدري، كل القوى هذه الدينية وضعت في السجون، ويمكن في حوالي تقريبا أقل من 3 أو 4 سنوات ما بقي في المساجد أحد يصلي إلا الكبار العجائز. فدليل على أن لابد من قوة، لابد من جهاد، لابد من أمة قوية، لكن الحرب الفكرية هذه حرب خبيثة، والمسلم لا يوجد عنده قوة كقوة الفكر الغربي أو الفكر العلماني أو غيره، لأن المسلم قال لا قال الرسول. يعني أذكر مناظرة وقعت بين شخص عالم من علماء الإسلام وواحد علماني، والمنظر يعني ادعى الحيدة بين هذا وبين ذا، فكلما يأتي هذا المنظر الإسلامي بحديث أو يقول لا لا معلش يا مولانا احنا عاوزين عشان ايه ما نخشش في متاهات، ابعدنا بقى عن الايه القرآن والكتاب والسنة، احنا عاوزين كده امور عقلية عشان نصل الى الحقيقة في هذه المسألة. كل ما صاحبنا يخطأ ويأتي بآية او حديث، الآخر اللي هو المنظر اللي هو المذيع كما يقولون يرده. فهذه الأمور طبعا يعني توحي بخطر عظيم. ثم أن الأمة ليست مهيئة الآن، الشعوب الآن الإسلامية تفككت دينيا وخلقيا، وأنت تحتاج كمسلم إلى أن تكون أسوة قدوة، وليس فينا هذا. يعني حينما نرى أن قوى الباطل جميعا بلا استثناء في مواجهة الإسلام سواء كان في بلاد الإسلام أو في غيره، يعني نرى مثلا في مصر النصارى مع جميع العلمانيين بأطيافها، لأن العلمانية طبعا تنقسم إلى أقسام كثيرة جدا، علمانية شرقية وعلمانية غربية اللي هو طبعا اللا دينية بمعنى علمانية لا دينية، فكل اللا دينيين بما فيهم النصارى في صف واحد ضد الإسلام. ولو نظرنا إلى الإسلامية في بلاد الإسلام قطبة على اختلاف وأطياف شتى. يعني ترى كل فئة وكل طائفة بتبحث عن المصلحة الخاصة بها، وهذا خطر شديد، يعني هذا ينذر بانفجار وبكارثة بالنسبة للملتزمين والإسلاميين وغيره. فالذي أريده ما أطنطن وأدندن حوله لابد من البداية التربية، التربية التي على الإسلام، وحتى لو واحد فقط. يعني أنا نذكر التاريخ بيصور لنا قصة أصحاب الأخدود، ودي قصة مهمة جدا أنصح كل طالب علم أن يجعلها منهج. في دولة كافرة ليس فيها واحد مسلم، والملك خاف على الساحر الذي كان يجمع له الناس وينسق له الناس ويرتب له الأمور حتى يستقر الملك، فأرسل غلاما، والغلام كان من قومه، يعني ليس بديني ولا بغير، فيشاء الله عز وجل أن هذا الغلام يهتدي ويسلم ويرضى بهذا الدين، غلام واحد فقط، فغير الله به المملكة قاطبة، تغير الحال كل هذا الحال، وحاول الملك أن يفعل به ما يفعل، لم يستطع إلى ذلك سبيل. فنحن الآن في حالة خطيرة جدا، يعني طبعا لابد الإنسان يشعر بنوع من الخوف، وربما نرى يعني الأمور تسير بنوع من الهدوء، لكن في قوة متضاربة، قوة عظيمة جدا لو الطرف الآخر. وفكر الناس الآن لا يدور حول الدين والشريعة وغير العام، أهم شيء عند العام أن يأكل ويشرب وينام. فلابد من جيش طبعا يوافق النظام الإسلامي، لابد من قوة داخلية توافق النظام الإسلامي تحمي الإسلام، لابد من تشريع إسلام، عاوزين نقيم شريعة إسلامية، والمقصود بالشريعة ليست الحدود، ودي مصيبة، لأن معظم اللي بيتكلم عن الحدود، ومجرد الغرب أو الكفار يسمعون كلمة الحدود دي ممكن يجنوا، بل العوام المسلمين، لما تيجي واحد من العوام المسلمين وتقول له لا يسرخ نقطع يده نهار اسود، يقطع يده ممكن يخرج من الإسلام بالكلية، أو الزاني يرجم أو يجلد إلى آخره. ففي أمور كثيرة جدا كما قلنا فيها إشكالية، ولذلك نحن في حاجة إلى البداية، بأنصح نفسي يعني ما نحاولش إن احنا نشتغل، لأن الكل الآن منبهر بالواقع وفعلا حقا. يعني الآن في أقصد في مثلا إيه النظام الجديد، في أسماء جميلة جدا وفي أشياء دخلوا، يعني أحد سمعت بالأمس دكتور خالد عالم الدين، تعرفه طبعا اللي هو بتاعه، صار مستشار، ها لا لا بقى مستشار، وصلنا بالأمس مستشار رئيس الجمهورية، ها هو ممكن جابوه امبارح، دخلوه امبارح قالوا امبارح، وفلان مش عارف مين بقى ما اعرفش وزير مين، وفلان بقى ما اعرفش مين، والمحافظ بتاع كفر الشيخ راح زار الشيخ ابو صعب الامس وقال له اشير علينا بالدعوه. طبعا كلام جميل، يعني اي انسان يحاول ان هو يبعد هذا، يعني يبعد الفرح عن قلبه، يبقى لا دين له، لكن فرح مخوف، فرح مخوف ان فجاه بين عشيه وضحاها بنار هذه المنظومة قائمة. هي قصة أصحاب الأخدود ممكن معلش آية من الآيات، لكن نحن الآن في زمن نهاية الزمن إلا والذي بعده شر منه. ففي مشكلة، في إشكالية، إشكالية يحتاج إلى أنك ترضى بالواقع، الحمد لله ونحمد الله على السلام، لكن في نفس الوقت لابد أن نسير في منظومة تربوية ذاتية، أنك تهيئ نفسك أن لو وقع بلاء تثبت تكون قوي. يعني هذا الغلام الذكي هذا لما خاف على نفسه بقى متردد بين أمر الراهب وأمر الإيه؟ الساحر، فحب يشوف من الأقرب والأقرب، رأى دابة سدت طريق الناس، أراد أن يعني يثبت لنفسه ما هي علاقته مع رب. ولذلك في الحديث من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. طيب من رضي؟ يعني قد يبقى أنك تشوف نفسك هل أنت راض فعلا؟ احنا لو سألنا اي واحد انت راضي عن ربنا يقول لك نعم، هل راضي بالاسلام؟ نعم راضي، لكن اقصد الرضا الحقيقي، انك راضي فعلا ان لو وقعت محنة وقعت فتنة هل تثبت هل لا تثبت هل بالاخير. دي قضية مشكلة كبيرة جدا، وربما ترى علماء كبار يعني في فتنة خلق القرآن، وفتنة ليست فيها ردة ولا غير، يعني بدعة ضالة وقعت في الامة. طيب كم ثبت في هذه الفتنة والتي قام بها خليفة مسلم؟ كم ثبت؟ قليل جدا. ونصبت أعواد المشانق والصلب والقتل والذبح، وابتليت الأمة ابتلاء عظيما جدا، وما ثبت إلا القليل. طيب القليل هؤلاء لما ثبتوا أعاد الله الخير إلى الأمة مرة أخرى. يعني حتى أن بعض العلماء يقول لولا أحمد بن حنبل لصارت الأمة إلى يومنا هذا تقول بخلق القرآن. وده واحد فتنة عظيمة جدا. فأرجو من إخواننا الشباب يعني ما يعني لا يعيشوا الأحلام اللي احنا بنعيشها الآن وبنتمنى أنها تكون حقيقة، لكن نحاول نعيش الواقع أن في صدام قوي جدا، صدام حضارات، صدام فكري موجود بين شعوب العالم، وكل دولة لها فكر وبتحاول أن تنشره وتدعو إليه، كما قلنا عن طريق الساحر الإعلام اللي هو موجود اللي يعتبر أكبر قوة على ظهر الأرض، الإعلام اللاديني. فالشاهد هنا البخاري رحمه الله تعالى يسوق ويدور حول الأشياء والأدوات والآلات التي يهيئ بها المسلم، يهيئ المسلم نفسه بها لغزو الكفار. فقال باب السبق بين الخيل، يعني يكون بقى في تدريب لك وتدريب لفرسك وتدريب على الفرس، وكيف تركب الفرس وكيف تنطلق وكيف تسابق وكيف استعداد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني لابد يكون في استعداد، استعداد ديني نفسي ذاتي، واستعداد خارجي، واستعداد لأعدائك، كيف تهيئ نفسك إن واجهك العدو. باب السبق بين الخيل. قال حدثنا قبيصة، وهو قبيصة ابن عقبة، قال حدثنا سفيان وهو ثوري، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل. حد يعرف ما معنى ضمر؟ كيف تدمر الخيل؟ تضمير يا ابو سهل. هو التضمير هو التدريج في يعني وضع الطعام لها، حتى يعني كلما يعطيها جرعة من الطعام يجعلها تسير وتجري وتعرق وكذا حتى لا تكرش، لان انت لو جبتها فضلت بتقول تعلفها وكرشت مش هتعرف، فلا بد ان يكون درجه درجه. طيب ما ضمر من الخيل؟ قال من الحيفاء التي عدت طبعا للسير والسرعه، من الحفياء الى ثنيه الوداع من مكان الى مكان، واجرى ما لم يضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق كنوع من السباق، وكنت في من اجرى اي ابن عمر. قال عبد الله وهو ابن الوليد حدثنا سفيان أي الثوري قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6. حد يعرف الميل يساوي كم تقريبا؟ 1848 متر، مش كده؟ يعني كيلو أو 2 كيلو إلا حاجة بسيطة. نعم. وطبعا قيل أيضا هو الميل منتهى مد البصر من الأرض، وقيل 6000 ذراع، 6000 ذراع.
قال باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا غاية فطال عليهم الأمد.
قوله باب إضمار الخيل للسبق، إنها تعلف على درجات ثم تسرع في العدو حتى تعرق والشحم يذوب ويبقى اللحم، ثم تطعم يوضع لها الطعام، ثم تطلق السباق والسير حتى يذهب الشحم ويبقى اللحم فتكون قوية فتي. ولذلك في مثل يقال إيه؟ اتعشى واتغدى، اتعشى وتمشى ولو إيه خطوتين، واتغدى واتمدى ولو ثانيتين. حد سمع العدو تاني؟ دي كانت بتقولها لأمي. تاني حد يقولها أبو عمر؟ اتعشى وتمشى ولو خطوتين، واتغدى وإيه وتمدى ومدد ولو ثانيتين. فعلى هذا بيكون في نوع من الايه التنشيط لهذه الخيل. قال حدثنا احمد بن يونس وهو التميمي اليربوعي قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر واوقع بينها سباق، وكان امدها من الثنيه الى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمد يعني غاية، فطال عليهم الأمد أي الغاية. وعلى هذا كما قلنا إنه كانوا في استعداد للخيل، استعداد للمجاهد سواء كان راجل أو راكب لأن يتهيأ للقاء أعداء الله بالنسبة للجهاد في سبيل الله. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.